نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم وبسندكم المتصل الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم وبسائر الصالحين والعلماء في الدارين آمين. إلى أن قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله مكرمنا بأحسن البيان على لسان سيد الأكوان بما أوحى إليه من السنة والقرآن. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى من عدنان في كل حين وفي كل شان، وعلى آله أهل الطهارة عن الأدران وصحبه الغر الأعيان ومن تبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معدن النور والصدق والعرفان، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد، فذكر الشيخ لنا أحاديث تتعلق بموضع الصلاة بعد أن تقدم ذكر الأحاديث التي فيها استقبال القبلة، وقلنا أن استقبال القبلة للصلاة أمر مجمع عليه بالكتاب والسنة والإجماع، وقلنا أنه يسقط الاستقبال في حالة شدة الخوف وفي حالة النافلة للمسافر الراكب وقيس على الراكب الماشي. وأشرنا إلى بعض ما قال الأئمة في ذلك واختلفوا فيه، وقد بين لنا صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته، بل وقد صح عنه أنه كذلك صلى النافلة على حماره صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أنه يشترط في ذلك أن يكون مسافرا بخلاف المقيم، وفي قول عند بعض العلماء يجوز أن يصلي على دابة النافلة ولو كان في الحضر ولو كان مقيما. ومعتمد الأئمة الأربعة إنما يكون ذلك للمسافر، المسافر في السفر المباح مطلقا، وقيل يشترط أن يكون سفر قصر، والجمهور على أنه لا يشترط ولو كان السفر قصيرا بحيث يعد مسافرا عرفا إذا خرج من حدود بلده، فإذا توجه بهذا الأمر وبهذا الحال وإن لم يقصد مكانا معينا، إذا توجه خارجا من حدود البلد يريد المشى فيعد به مسافرا كفى ذلك، ولا يشترط في قصد موضع معين كما ذكروا ذلك فيما يتعلق بالقصر. ثم أننا أشرنا إلى رواية جاءت أنه استقبل كما ذكر بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. وفي هذا دليل الذين قالوا يجب عليه عند التحريم إن استطاع أو تيسر سهل له استقبال القبلة أن يستقبل القبلة، فصار يتوجه المصلي في النفل إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام. قال بهذا الشافعية والحنابلة، قالوا إذا سهل عليه أن يستقبل القبلة فيجب عليه عند تكبيرة الإحرام أن يستقبل القبلة، عملا برواية أبي داود التي جاءت بسند حسن. فإذا صعب عليه ذلك فلا شيء عليه، كما أنه لا يلزمه الاستقبال وإن أمكنه ولو في تكبيرة الإحرام عند الحنفية والمالكية، فمحمولة الرواية عندهم على الندب. استقبال إليه، استقبال القبلة عند التحريم. وقيد الشافعية الوجوب بسهولة ذلك عليه، وعلمنا أنه كما يجوز على الدابة يجوز على المركوبات المستحدثة من دراجة ومن سيارة ومن طائرة وما إلى ذلك، كما قاسوا عليه الراكب الماشي أيضا، وعلى خلاف في ذلك. ثم أخذ الشيخ يحدثنا بالأحاديث التي تتعلق بموضع الصلاة، فذكر لنا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، أخرجه الترمذي. فيروي سيدنا أبو سعيد التخصيص في العموم الوارد في قوله وجعلت لي الأرض مسجدا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي حيث شاء وحيث كان. فجاء تخصيص مواطن تكره الصلاة فيها أو تحرم وتصح أو لا تصح، فمن جملة ذلك ما ذكر هنا في المقبرة، يقال فيها مقبرة ويقال أيضا مقبرة، كما يقال فيها مقبرة مكان القبور، والحمام المواطن المهيئة للاغتسال. فأخذ بظاهر الحديث وحرم الصلاة مطلقا في المقبرة والحمام الإمام أحمد بن حنبل، فقال لا تصح الصلاة في مقبرة ولا في حمام ما دام يسمى حمام، إلا أن يتهدم وينكسر ولا وتبقى أرضيته بلا يسمى حماما فيصح أن يصلي فيها. فأخذ بظاهر النهي في الحديث، وقال غيره من الأئمة إنما ذلك لعلة ولمعنى، فمال المالكية إلى جواز الصلاة بالمقبرة على الإطلاق سواء كانت عامرة أو دارسة منبوشة أو غير منبوشة لمسلمين أو لمشركين، فلم يروا في النهي تحريما ولا رأوا ذلك إلا لتجنب النجاسة، وهو كذلك عند الشافعي أن العلة فيه تنجس المقبرة بصديد الموتى إذا كانت منبوشة. وهكذا قال الحنفية تكره الصلاة في المقبرة إلا إذا أعد مكان للصلاة مخصص ليس فيه نجاسة ولا قبر فلا تكره، وأناط الشافعية الحكم بالطهارة. ومباحث الأئمة كلهم حول النهي واستنباط العلة، ما حام في فكر أحد من الأئمة عبادة غير الله ولا شرك بالله ولا شيء من هذا الأشياء التي تحملتها عقول بعض المسلمين المتأخرين وجاوزوا فيها الحدود واتهموا عباد الله بما ليس عندهم. فقول الإمام أحمد بالتحريم لمجرد النهي وعد الحمام مثل المقبرة كلها، ما لها دخل في العبادة ولا مش فرق بين حمام عنده ومقبرة وكلها سواء، ما همنا تصلا بعبادة، أما والعياذ بالله تعالى عبادة غير الله، سواء في مقبرة ولا في بيت ولا في شارع ولا في سوق ولا حيث ما كان، أعوذ بالله من غضب الله، من اعتقد أن مع الله إلها آخر نعوذ بالله من ذلك، فذلك المشرك. جاء مقبرة ولا ما جاء مقبرة، صلى في أي مكان كان، ومن ذا يعتقد ذلك إلا من لم يؤمن بلا إله إلا الله. أما من أقر بلا إله إلا الله فلا يمكن يخالج عقله ولا فكره أن هناك إله آخر مغلق مع الله قطعا. صلى في مقبرة ولا في سوق ولا في أرض ولا في جبل ولا حيث ما صلى، وإذا صلى حول الكعبة يعتقد أن الكعبة رب، أعوذ بالله من غضب بالله. هل استقبال الكعبة عبادة لها؟ أعوذ بالله من غضب بالله. نعظمها ونحترمها ونجلها ونتبرك بها ولا نعبدها، لا نعبد إلا الله. ومن ذا الذي يخلط بين التعظيم والعبادة، بين التبرك والعبادة؟ هذا لا يمكن أصلا عقلا ولا شرعا. فإن تعظيم شعائر الله كلها من تقوى القلوب، فإن كان عبادة فمعنى عبادة الشعائر، أعوذ بالله، ما حد يعبد الشعائر، لقدها عدد كبير مع دا واحدة ذا كمين واحدة، نعظم ولا نعبد، فرق بين التعظيم والعبادة. العبادة اعتقاد الألوهية والربوبية في شيء، ولا إله إلا الله العزيز الحكيم. هذه ملاحظ الأئمة فيما ذكر أيضا في الحديث الثاني الذي ذكر فيه النهي عن 7 مواضع، وكلها تعلم أيضا من طرح الحديث وسرده من غيره ما لا تعلق بالعبادة غير الله أصلا، ويذكر معاطن الإبل ويذكر مجازر ويذكر ما لا دخل في العبادة غير الله أصلا، لا هذا ولا هذا، ولكن إكراما للصلاة واحتراما لها وطلبا لأن تكون بعيدا عن مظنة النجاسة أو عن الشغل في الصلاة. تمام. فكذلك الحمام لكونه مسيل النجاسات ومحل كشف العورات ومحل شغل القلب فيه وهكذا. فالحنابلة أبطلوا الصلاة في الحمام مطلقا كما قالوا في المقبرة، ولو كان الحمام طاهر ودعين ما حد فيه وأنا بصلي، قالوا ما تصح عند الحنابلة لبعد. هذا اجتهاد الإمام أحمد بن حنبل، ولم يراعي علة النجاسة ولا علة اشتغال القلب ولا علة كون المكان يكثر فيه كشف العورات، ولاحظ هذا غيره. ثم كذلك فيما جاء في المزبلة فيما جاء في المجزرة، فتلخص لنا من كلام الأئمة أنه في ذهب الحنفية إلى أن الصلاة في المقبرة مكروهة كما يقول الثوري والأوزاعي، لأنها مظان النجاسة، ولأجل البعد عن التشبه باليهود قالوا إلا إذا كان في المقبرة موضع عدة للصلاة، ولا قبر ولا نجاسة. قال المالكية تجوز الصلاة بالمقبرة العامرة والدارسة والمنبوشة وغير المنبوشة ما لم يطأ النجاسة، وللمسلمين أو للكفار لا فرق بين ذلك. وقال الشافعية إن كانت المقبرة منبوشة ولم يجعل بينها وبينها حائل فإن ترابها مختلط بصديد الموتى وهو نجس فلا تصح، وإن لم تكن منبوشة أو حال بينه وبين التراب حائل صحت الصلاة. وقد صح أيضا في الحديث أنه خرج إلى المقبرة فصلى على قبر بعض الموتى الذين دفنوهم ولم يصلي عليهم، فجاء المقبرة فصلى فوق القبر صلى الله عليه وسلم. وقال الحنابلة جاء النهي فلا تصح، لا تصح الصلاة في أي مقبرة منبوشة وغير منبوشة، المسلمين لكفار عامرة أو دارسة ما يصح، ولا في حمام ما دام يسمى حمام ما دام عاد شيء مبني من ولو بعضه ما يمكن إن صلى فيه فالصلاة باطلة عند الحنابلة سواء. وهذه المواطن الأخرى التي أشار إليها أيضا في الحديث، فذكر المزبلة وهي محل رمي الزبل، و لأن معروف فيها محل مكان نجاسة ولا يليق بالمصلي أن يأتي إلى موضع نجاسة أو يستقبل النجاسة، بل محاذاة النجاسة للمصلي مكروهة. والمجزرة محل الذبح كذلك لما فيه أيضا من شغل القلب وعدم اللياقة بعظمة الصلاة. ولكن لو صلى أحد في مزبلة من دون أن يلامس النجاسة أو في مجزرة صح ذلك، ما دام لم يلاقي النجاسة فالصلاة صحيحة عند الأئمة كلهم، ولكن قصدوا لذلك وتعمل ذلك مكروه لأن مكان غير لائق. المقبرة وقارعة الطريق كذلك جاءوا بالعلة فيها، إما النجاسة وإما حق المارة يضيق عليهم حقهم في الطريق، وإما شغل قلبه بالمارة. فمن قال من أجل النجاسة أو حق المارة وشرب، فإذا كان الطريق في برية وصحراء فلا شيء فيها من ذلك فلا كراهة. إذن وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل، وقد جاء التعليل فيها أنها خلقت من شيطان أو يحضر عندها شياطين أو تذكر ببعض صورتها تخيف وتزعج، وإذا نفرت كانت مضرتها غير مضرة الغنم ونحوها، فلهذا نهى عنها في معاطن الإبل وأباحها في مرابض الغنم. فلو كان العلة النجاسة لاستوى، لأنه ما أحد يقول بطهارة روث الغنم غير روث الإبل، سواء الروث واحد عند الذي قالوا بطهارة المأكول كله سواء غنم أو إبل، والذين قالوا بالنجاسة كله سواء غنم أو إبل. فما العلة فيها النجاسة إذن؟ وأما ثناء على الغنم فإن بركة وما إلى ذلك لأجل البعد عن مقارنتها بالإبل، وليس للحظ على أن يصلى في مرابض الأغنام، ولكنها من المواطن التي لا كراهة في الصلاة فيها مرابض الأغنام. وفوق ظهر بيت الله لشيء من التعالي، وهو محل التواضع والخشوع. إيش يطلعك فوق في السطع ما تستحي؟ وطلوعه لغير حاجة ولغير ضرورة، وعاد بغى بيصلي فوق، انزل 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 انزل، هذا محل الخضوع والتواضع. فهذا أول. لكن وسط البيت صل، بل صح في الحديث أنه صلى صلى الله عليه وسلم في وسط الكعبة. وأما عدم رؤية سيدنا أسامة له، فإنه أول ما دخل صلى الله عليه وسلم البيت، ودخل معه سيدنا بلال وسيدنا أسامة و سيدنا عثمان بن عفان، ثم أغلق الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى شيء أراد أن يزيله، قال من لي بدلو من ماء، فخرج سيدنا أسامة يجيب بدلو من ماء وتأنى حتى في مكانه واحتبى واخذ بعض الحبوب، ثم جاء وقد صلى صلى الله عليه وسلم فلم يره صلى. سيدنا بلال ضبط الصلاة، ولما سئل سيدنا أسامة قال ما صلى. أما سيدنا بن عباس هو ما دخل معه أصلا، ما كان معه وسط الكعبة إنما دخل. وأما سيدنا أسامة دخل لكن وقت الصلاة ما كان موجود، راح يجيب الماء. وأما سيدنا بلال هو الذي ضبط صلاته وصلاته ومكان صلاته، إلا أنه لم يسأل كم صلى وصلى في قبل. وأما إقفالهم للباب لأجل الزحمة لرغبة الصحابة في القرب من هو مشاهدته في الصلاة، فأقفلوا الباب حتى يقضي صلاته ويخرج بطمأنينة صلى الله عليه وسلم. وإنما كان معه نفر محسورون، وكبر في نواحي البيت وصلى. التكبير أيضا شاهدها سيدنا أسامة، لأنه أول ما دخل كبر صلى الله عليه وسلم فأثبت التكبير. وعلى كل الأحوال فالمثبت مقدم على النافي، والواقعة دونها واحدة، لأنه ما ثبت دخوله في حجة حجة الوداع، إنما كان هذا الدخول عام الفتح، عام فتح مكة. ويروى عن الشافعي أنه قال: لو أن لي فوائد ما أحببت صلاة في مكان أفضل من جوف الكعبة. يعني إذا كان يستحب القرب من البيت فجوفه محل الرحمة الكبيرة. الله لا إله إلا الله. وفوق ظهر بيت الله تبارك وتعالى أدبا مع بيت الله. وأما حكم الصلاة فحينئذ إن استقبل شيئا من جدار البيت مقدار ثلثي ذراع فأكثر صحة، أو أي شيء مغروز في الكعبة. وكذلك لو صلى إلى جهة الباب والباب مفتوح، إن كان الباب مفتوحا، فإن كان له عتبة مرتفعة مقدار ثلث الذراع فأكثر صحة الصلاة، وإلا فلابد أن يستقبل شيئا من الكعبة. فإذا كان وسطها بين الجدران فيصلي إلى أي جهة شاء. ولكنه صلى الله عليه وسلم صلى تجاه الوجه عند دخوله من الباب بين العمودين الذي بين الركنين، فصلى هناك مستقبلا جهة الغرب صلى الله عليه وسلم. وروي صلاته في مكانين وسط الكعبة. وما أسعد الكعبة بزين الوجود حين يأتيها. كذلك شان الصلاة إلى القبور، فقصد ذلك مكروه وقيل حرام، والجلوس عليها. أورد حديث مسلم الثلاثاء: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقد جاء أيضا في صحيح مسلم: لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه فتخلص إلى جسده خير له من أن يقعد على قبر. فالجمهور أن القعود على القبور والصلاة على القبور والصلاة إليها قصدا مكروهات، ولتجنب هذا المكروه لما وسعوا المسجد النبوي الشريف في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، فأدخلوا الحجرات، ومنها الحجرة التي فيها قبره صلى الله عليه وسلم، قبر سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. جعلوا بعض الجدار قائما على القبر، وجاءوا من جهة الشمال حيث المواجهة، فبنوا من الطرف جدارين التقيان بحيث لا يمكن قصد استقبال القبر في صلاة على غير جهة القبلة سواء بعدا عن المقرات. ثم كان الصحابة يصلون خلف القبر ويمينه ويساره وأمامه في الصلوات، ليس فيهم من ينكر ذلك شيء من عهد التابعين ومن جاء بعدهم من عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، وكان هو الأمير في قبل ولايتهم لأنه كان أمير في المدينة. ثم ما رؤيت المدينة شد بكاء بعد يوم وفاته من يوم هدم الحجرات، فكان الناس يبكون. وكان سيدنا الحسن البصري يقول: وددت أنهم أبقوها حتى يرى الناس كيف عاش نبيهم وما اختار لنفسي في الحياة إن كنت لأدخل الحجر فأمس سقفها بيدي. صلى الله على سيد الزاهدين. ولو شاء أن تبنى له أعلى القصور لبناها، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. صلوات ربه وسلامه عليه. فهذا أبا الكنوز وقد عرضنا. يقول لا تصلوا إلى القبور، لا يتعمدوا صلاة القبور ولا تجلسوا عليها، أما من دون التعمد فما كان أحد من التابعين وتابع التابعين علماهم فمن دونهم يتحرز من الصلاة في المسجد خلف القبر الشريف، ولا يمينه ولا أمامه يساره، ما كان أحد منهم يتحرز ولا يبعد من ذلك. وإنما الكراهة في القصد والإرادة ذلك، أو اتخاذ القبر نفسه مسجد بحيث يصلي فوق القبر كما يفعل اليهود. ثم قال الجمهور أيضا الوطء على القبر والاستناد إليه من المكروهات. وقال بعضهم من الصحابة من بعدهم إنما المقصود القعود عليها لقضاء الحاجة، ممنوع حرام، وهذا حرام باتفاق. وأما مجرد الاستناد أو المرور عليها فلم يروا فيه محذورا، وعمل به بعضهم من عهد الصحابة فمن بعدهم. ثم إن مما تعلمته الأمة من نبيها أن احترام القبور وعدم الجلوس عليها أن أرواح الموتى تسمع وترى، حتى صار يقول بعض أصحابه من بعد لا فرق بين أن أقضي حاجتي بين الناس في السوق أو بينها المقابر، يعني أن مكشوف وشاهد سواء وسط السوق ولا وسط المقبرة، هؤلاء يشوفون أهل المقبرة وهؤلاء يشوفون أهل السوق. وفي هذا جاء أيضا حديث سيدتنا عائشة حيث قالت كنت أدخل الحجرة أن التي في قبر فيها صلى الله عليه وسلم وبكر، وأقول إنما هو زوجي وأبي غير منتقبة، فلما دفن عمر لم أدخل الحجرة إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. ففيها معرفتهم أن الموت يرون من يصل نحو قبورهم. وصح في الحديث عن الميت أنه إذا قبر انصرفوا عنه وإنه ليسمع قرع نعالهم، وإنه ليسمع قرع نعالهم. لا إله إلا الله. وصح أيضا ما من مسلم يمر بقبر أخير مسلم كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه واستأنس به. وأوصى سيدنا بن عمر إذا دفن أن يبقون على قبر مقدار ما ينحر جزور ويقسم لحمه، وقال حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. نظر الله إلينا وأصلح شأننا وعمر ديارنا ومنازلنا وقبورنا بالنور الإيمان واليقين والرحمة والصلاة والذكر والطاعة والعبادة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.